بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتكلمنا عن النجاسة وعن العدد في إزالة النجاسة في آخر محاضرة، والراجح أن العدد يكون في مسائل ورد الشرع بتحديد العدد فيها كطهارة الإناء من وضوء الكلب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وأما التسبيع في باقي الغسلات فعند ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، وذكرنا أن الحنابلة فيها قولا أنه يسبع في جميع الغسلات والصحيح عدم التسبيع، وأن وزير عند الإمام وأن ما ورد فيه بطريقة معينة كالتسبيع في غسل نجاسة الكلب يكون كذلك، وما لم يرد فيه التسبيع يرجع فيه إلى العادة فعند ذلك يغسل حسب العادة في ذلك وحسب ما ورد في العرف في كيفية غسله وإزالته، المهم في ذلك أن تزول النجاسة. المسألة التي تليها كيفية إزالة النجاسة. النجاسة ورد في الشارع أنها تغسل بطريقة معينة في مواطن معينة، وورد في بعض المسائل أنها مطلقة، فعند ذلك من المسائل المهمة في هذا الباب وهي هل الماء شيء أساسي في إزالة النجاسة أم يجوز أي مائع آخر غير الماء لإزالة النجاسة. بمعنى الوضوء لابد له من ماء، فمن توضأ بغير الماء وضوءه باطل، وإن كنا ذكرنا في بداية الكلام خلاف يسير عند أبي حنيفة أنه جوز الوضوء بنبيذ التمر ورجع عن هذا القول، لكن لو أن رجلا على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة فغسلها بنبيذ التمر هو ماء التمر، أو غسلها بالخل أو غسلها باللبن أو بالمرق أو ماء البقلاء أو أي شيء من هذه المائعات، هل هذه النجاسة تزول أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أساس أن أكثر الأحاديث الواردة في إزالة النجاسة إنما وردت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها صلى الله عليه وسلم بالماء عليه الصلاة والسلام، فلما يأتي نجاسة فأمر صلى الله عليه وسلم بالماء كما بال على حجره صبي، حديث أم محصن في الصحيحين، فدعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم. الأعرابي الذي بال في المسجد قال صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سجدا من ماء، وكذلك المرأة التي في حديث أسماء في مسألة بماء الحيض قال اغسليه بماء، إلى آخر زوايات في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في إزالة النجاسة بالماء صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء أن الماء هو الأساس في إزالة النجاسة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لابد من الماء في إزالة النجاسة عملا بهذه الأحاديث وغير ذلك كثير من الأدلة. مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وكذلك مذهب أبي يوسف أن أي مائع غير الماء يجوز أن تزال به النجاسة، لأنه في بعض الروايات غسل نجاسة الكلب قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه 7 وأطلق صلى الله عليه وسلم، فلم يقل بالماء أو بغير الماء، لكن الروايات الأخرى مبينة لهذه المسألة أنه أمر بالماء صلى الله عليه وسلم، لكن في الروايات المطلقة قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه سبعة، فأطلق الغسل صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أخذ بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واستدل ببعض الأثار في ذلك التي يعني فيها مقال، كالحديث إذا كان على الثياب نجاسة أو ما شابه ذلك يجوز الإنسان أن يأخذ من ريقه ويغسل هذه النجاسة، ولكن الأثر في ذلك ضعيف، فاستدل بذلك. وإن كان هذا الأثر فيه ضعف، وإن كان هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن هذه المسألة النظر فيها أن العلة في إزالة النجاسة أن تزول عين النجاسة، لا ينظر إلى أي طريقة زالت. ولو تركت هذه المسألة وانتقلت إلى مسألة أخرى سيتضح لي الكلام، وهي مسألة الاستحالة، هل هي مطهرة أم غير مطهرة؟ الاستحالة معناها أن النجاسة تغيرت سواء بفعل فاعل أو بعدم فعل فاعل. مثال: نجاسة احترقت، الشمس أكلتها، تغيرت بأي سبب من الأسباب، الملح أكل هذه النجاسة، لذلك نسميها الاستحالة. مذهب الإمام أبو حنيفة أيضا وإحدى روايتين عن مالك وإحدى روايتين عن الإمام الشافعي في ذلك أن هذه الاستحالة مطهرة، والرواية الثانية عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد في ذلك أن الاستحالة غير مطهرة. واختيار شيخ الإسلام أن الاستحالة مطهرة، طالما النجاسة تحولت تصير النجاسة بذلك طاهرة وتطهر بذلك، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم أن الاستحالة مطهرة، هو اختيار شيخ الإسلام واختيار أهل الظاهر في هذه المسألة، لأن العلة أن تزول النجاسة، فطالما وجد على هذا الثوب نجاسة ثم بعد ذلك هذه النجاسة انتقلت وتغيرت بأي صورة يطهر الثوب، طالما أن النجاسة زال أثرها وعينها وما شابه ذلك. فنرجع إلى المسألة التي تكلمنا عنها، فإذا أزلت النجاسة بمائع غير الماء كالخل كالمرق كأي شيء من هذه الأشياء، فإن الثوب يطهر في ذلك ويكون الثياب أو تكون الثياب طاهرة أو النجاسة تطهر إذا أزلت بأي مائع، وهذا أرجح القولين في هذه المسألة، وإن كان كما ذكرنا أكثر أهل العلم على أنه لابد من الماء لإزالة النجاسة. لو قال قائل لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمائعات، نقول هل الأيسر لرجل يغسل ثيابه أن يغسله باللبن أو بالخل أو بالماء، أيهما أكثر أو أيهما أيسر وأيهما أكثر مالا؟ فالماء قيمته أقل من الخل ومن اللبن ومن العصير ومن المرق ومن هذه الأشياء، كل هذه مطعومات، أما الماء فميسور، فعند ذلك الأيسر أن نذهب إلى الماء، وهذا هو الأيسر. مثل مسألة الاستجمار، الظاهرية قالوا إذا استجمر الإنسان بأي شيء غير الجمر لا يجزئ عنه، لماذا؟ لأن الحديث نص على الجمر، والنص قال ابغيني ثلاثة أحجار في حديث ابن مسعود في الصحيحين. قالوا لو استجمر بشيء آخر كالخرق الورق لا يجوز، ولكن مع ذلك الصحيح أنه يجوز، لماذا؟ لأن أيسر شيء إلى يومنا هذا موجود في كل مكان الأحجار، أن يجد إنسان في أي شارع أحجار، لكن يصعب ربما أن يجد قماش أو ورق أو مناديل أو أشياء أخرى، لكن هذه الأشياء نادرة الوجود وربما لا يجدها الإنسان، لكن الأحجار موجودة. فكذلك في مسألة الماء الأصل والأيسر هو موجود، وأما بالنسبة لغير الماء من المائعات فهي أنفس وأغنى من ناحية الثمن، ومع ذلك لو أن الإنسان غسل هذا الثوب بالخل أو بالمرق أو بالعصير أو بأي شيء فزالت عين النجاسة وكل شيء في النجاسة يدخل الثياب بذلك، وهو أرجح الأقوال في ذلك. نأتي لمسألة وهي أن الشرع ورد في بعض المسائل بإزالة النجاسة بطريقة معينة، مثال مسألة الدلك بالأرض، فإن الإنسان كما ذكرنا هذه المسألة مررنا عليها قبل ذلك، إذا أصاب أسفل النعل نجاسة فإنه يدلكه بالأرض، واختلفنا وذكرنا خلاف العلماء أن يكون رطب أو يابس، أو أنه لا يطهر لا في الرطب ولا في اليابس، أو التفريق بين الرطب واليابس، ثلاثة أقوال أهل العلم، لكن ورد ما يدل على أن النجاسة تزول أيضا بالدلك، فلو دلك الإنسان على القول بالتفريق أنه لو دلكها وهي يابسة تطهر بالدلك. كذلك المسح، والمسح من النجاسات ورد في الاستجمار، وهذا نص يعني بمعنى النص أن أنا ألتزم. لو لم يأت النص لقال قائل هذه النجاسة لم تطهر، وعند ذلك لا يجزي أن يستجمر الإنسان من أصل النجاسة بالجمر أو بشيء يعني يتمسح به ثم ربما تبقى للنجاسة أثر، والصحيح أنها تبقى لها أثر. لكن ورد الشرع بأنه يجوز للإنسان أن يستجمر في موضع النجاسة فقط، وأركز على كلمة فقط، لأن النجاسة في مكان الغائط لو زادت عن الخارج، وسوف نتكلم أكثر في باب قضاء الحاجة إن شاء الله، لو زادت عن الخارج الصحيح عند الجمهور أن هذه لا يجزي فيها الاستجمار. يعني مكان خروج الخارج المكان فقط اللي هو محل خروج النجاسة فقط هو الذي يستجمر فيه الإنسان. لو افترضنا النجاسة وصل إلى الصفحة أو إلى الفخذ أو ما شبه ذلك فإنه لا يمسح بالجمر في ذلك، بل لابد أن يغسل النجاسة. وذكرت قبل ذلك خلاف العلماء في مسألة المزي، وأن الإنسان إذا كان قد أمزى هل يجوز الاستجمار في المزي أم لا يجوز الاستجمار، ذكرناها قبل ذلك، لأن المزي نجاسة غير نجاسة البول في ذلك. فعند ذلك يجوز الإنسان أن يتمسح عند قضاء الحاجة بالجمر أو ما شبه ذلك، وهذا أيضا شيء معفو عنه الشرع، فتغسل أو تزيل النجاسة بهذه الطريقة التي ورد الشرع في ذلك. كذلك المرأة إذا أصاب أسفل ثيابها نجاسة، ففي حديث أم سلمة أنها قالت إن امرأة أطيل زيدي وأمشي في المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وهذا الحديث يدل على أن هذه النجاسة نجاسة يابسة، وهذا هو اختيار الشافعية، لا نجاسة رطبة. وأما إذا كانت رطبة فتحتاج هذه النجاسة إلى الغسل. يعني لو مرت بالثياب في مكان مبتل ثم مرت على ما بعده فإن النجاسة لن تزول، لأن الثوب تبلل بالنجاسة وصار فيه نجاسة، وهذا اختيار الشافعية. أما إذا كانت النجاسة يابسة فمرت على ما بعده، فالنجاسة اليابسة تعلقت بالحشائش أو بالتراب أو بالأرض فوقعت بعد ذلك، هذا هو المعفو عنه في ذلك. نفس كلام الشافعية في مسألة ما يصيب أسفل النعل من إيه؟ من نجاسات، أيضا يقولون فيها بالغسل سواء كان رطب أو يابس. الفرق يأتي في مسألة إزالة النجاسة لمن يقول مثلا بنجاسة المني، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عند أحمد في ذلك أن المني نجس، وهو قول الإمام مالك في ذلك أن المني نجس، يعني قول مالك وأبو حنيفة أن المني نجس. فيقولان مع الخلاف بينهما في الفرق بين رطبه ويابسه، لكن على القول بأنه يابس يقولان بأنه يفرك، فيقولون هذه نجاسة تزال بالفرك، لأن عائشة كانت تفرك ذلك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قالوا بأنها يكفي فيها الفرك. ومذهب الثاني في المسألة أن المني طاهر، وأن فرك المني إنما عاد إلى هذه المسألة من ناحية أنه طاهر، وأنها كانت تفركه رضي الله عنها وأنه طاهر، وهذه مسألة أيضا تكلمنا عليها قبل ذلك. لكن على من يقول بالنجاسة يقول في ذلك أنه الفرك. عند الأحناف أيضا في إزالة النجاسة ما يسمى بالتقوير، أي عزل الجزء النجس عن غيره ويطهره به ويطهر به الدهن الجامد الذي تنجس. يعني على سبيل أنه فأرة وقعت في السمن، فيقولون يقور السمن كأنه يأخذ دائرة حول الجزء الذي أو حول الفأر الذي وقع فيها ويخرجه، ويبقى الباقي طاهرا في ذلك. هذا بالنسبة للفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه. أما الفأرة إذا وقعت في السمن وخرجت حية فالفأرة طاهرة والسمن على طهارته في ذلك، ما لم يكن أصاب هذا السمن مرض من الفأر، كان يكون الفأر مريض أو تحلل أو خرج منه شيء إلى السمن، مسألة طبية. أما من ناحية الطهارة لا، هذا السمن يكون طاهرا إذا خرجت الفأرة حية. أما لو ماتت فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وهذا الحديث حديث الزهري في صحيح البخاري وفي غيره، وعند ذلك ذكرناه قبل ذلك. وأما حديث معمر عن الزهري في هذا السمن إذا كان مائعا فلا تقربوه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الرواية ضعيفة باتفاق المحدثين، ف فلا يؤخذ بها. وأما التفريق يعني يقولون إذا كان جامدا ألقوه ما حوله وإذا كان ماعا فلا تقربوه، نقول هذه رواية ضعيفة، وأن الصحيح أنه في الجامد وفي المائع يلقى الفأر وما حوله ويؤخذ البقر. طب لو افترضنا أن الفأر في أسفل الإناء، فإنه يأخذ السمن من أعلى الإناء ويترك ما بقي في أسفل الإناء، ثم بعد ذلك يتركه في أسفل الإناء ولا يلتفت إليه في ذلك ما حول الفأر فقط، وأما باقي السمن يكون طاهر. طيب الفأر في أعلى الإناء يحمل الفأر وما حوله وباقي السمن طاهر في ذلك. وأنا أضيف لو أن هذا الفأر مات أنه يحتاج هذا الرجل أن يقوم بتحليل هذا السمن أو هذا الطعام عموما حتى ينظر هل يجوز بيعه أم لا، لأن العلماء سئلوا في ذلك هل يباع هذا أم لا. وممن سئل في ذلك شيخ الإسلام له أكثر من فتوى في مجموع الفتاوى بأن رجل عنده 60 قنطارا من الزيت وقع فيه فأر وما شبه ذلك فقال يباع، ولكن ننظر الآن إلى أنه يحلل من ناحية طبية فربما وجد فيه خطورة على الإنسان أو لا يجوز أن يبيعه للمرض أو ما شبه ذلك. أما لو كان ليس فيه ضرر فيجوز الإنسان أن يبيعه ولا يعني ينبغي أن يعلم الآخر، هذا يعني محصل فتوى كلام شيخ الإسلام في ذلك. كذلك من زيت النجاسة الجفاف بالشمس والهواء، وهي مرجعها إلى مسألة استحالة. لو أن طفلا بال في البيت على فراش كما يقول الأطفال الصغار على الفراش، أحيانا تأخذ الأم هذا الفراش وتضعه في الشمس، لو قلنا أن هذا الفراش وضع في الشمس فلم يبق للنجاسة أثر من رائحة أو من لون طهر هذا الفراش، لو أنها وضعته في الشمس فما زال له رائحة أو له أثر فيحتاج إلى أن يغسل بالماء، لكن لو غسلته بالماء تكرارا تكرارا وبقي الأثر فنرجع إلى حديث أسماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن إذا تبول الطفل على الفراش فإن المرأة قد تضعه في الشمس ثم تعود بالفراش ويبقى له رائحة، هذه الرائحة تدل على أن النجاسة ما زالت باقية فيلتفت لذلك، فتحتاج المرأة في ذلك أن تغسله بالمياه. ما كيف تغسله؟ تكاثره حتى لا يبقى للرائحة النجاسة فيه أي أثر، بحيث إذا وردت الرائحة تجد رائحة الماء الطبيعية أو الصابون أو ما شبه ذلك، ثم إذا تجفف أو لم يتجفف طالما أنه طهر بالماء صار طاهرا. لكن كيف أقول طاهرا إذا وضعناه في الشمس؟ إذا كانت الشمس ستغير الرائحة تماما ولا يبقى للرائحة ولا للون شيء من ذلك، فنقول طهر بوضعه في الشمس وفي الهواء، وكما قلت مرجعها إلى مسألة الاستحالة. كذلك من أنواع الطهارات الدباغ. الدباغ لأن الدباغ فيها 8 مزايا بالتفصيل ذكرناها قبل ذلك، والجمهور على أن هذه الدباغ اللي هي جلود الميتات تكون نجسة، خلافا لقول الإمام الزهري في ذلك أنها تكون طاهرة بلا دباغ، وأن مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب الشافعية كلهم يقولون بأنها تنجس هي جلود الميتات، وكلهم يقولون مع الخلاف، يعني مثلا عند الإمام أحمد قولان وعند المالك قولان أنها لا تطهر بالدباغ، لكن مع ذلك نقول أن الراجح أنها تطهر بالدباغ، وأن الدباغ تطهر إذا دبغت، يعني ماتت شاة أو بقرة أو جمل فهذا الجلد الموجود الآن ذكر بما مضى أنه فيه خلاف، هل كل هذه الميتة نجسة؟ هذا مذهب الشافعي، أم أن هذه الأجزاء التي كالشعر وكالصوف وكالحافر وكالقرن وكالصوف طاهرة؟ مذهب شيخ الإسلام وإحدى روايتين عند مالك وأحمد واختار شيخ الإسلام في ذلك مذهب الحنفية. إذن هذه الأشياء تكون طاهرة. هذه الأشياء بالنسبة للجلد لو أخذ الإنسان الشعر أو الصوف كان طاهرا، أما الجلد فعند هؤلاء جميعا يكون نجسا، فكيف يطهر هذا الجلد بأن يدبغ؟ فإذا أخذ الجلد يعني كما نقول نحن سلخ هذا الجلد وأخرجه ثم دبغه، إذا دبغه طهر، وإذا طهر جاز استخدامه وجاز بيعه لأنه يصير طاهرا. وأما هناك خلاف يأتي في فقه البيوع، البعض قال لا يباع حتى بعض الدباغ، والصح أنه يطهر فيجوز أن يباع. فملخص الكلام أن الدباغ بالنسبة لجلود الميتات يجعل هذه الجلود طاهرة بدباغها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم زكاته. فكما أن الأشياء إذا زكيت صارت طاهرة، الأديم إذا يعني الجلد إذا دبغ يكون هذه زكاة له والزكاة مطهرة. فكما أن الزكاة طاهرة، يعني حنا نعمل لو ما دبحش ما زكاش يبقى ما يتنجس. الجلود أيضا إذا لم تدبر فلا تزكى فلا تكون طاهرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام وذكرناه قبل ذلك، يدل على أن هذه الجلود تطهر بالدباغ، فهذا من أنواع التطهير. كيف الدباغ؟ وهي مسائل قد ذكرت قبل ذلك، وهي أن تضع مثلا عليها بعض الأشياء التي تنشف الرطوبات. هذه الأشياء ممكن تكون مثلا أشياء قديمة وممكن تكون أشياء حديثة، لكن القصد تنشيف وسحب الرطوبات الموجودة في الجلد حتى يعني لا يبقى فيه أي أثر للرطوبات تماما، عند ذلك يكون بذلك طاهرة. وكان قبل ذلك كان الماء والقرص، ولكن الآن ربما أشياء حديثة توضع على الجلود فتطهر كما في المدابغ الموجودة في بعض الدول. كذلك من أنواع الطهارة الزكاة الشرعية، لأن الحيوان إذا لم يذبح يكون ميت نجس، إذا ذبح يكون طاهرة. فالفرق بين طهارة الشاة إذا ماتت وأن تكون طاهرة أنها تزكى، فإذا زكيت كانت طاهرة وإذا لم تزكى كانت نجسة. فالزكاة والذبح تكون هذا الشيء يكون طاهرا. ولذلك لو رجعنا وقلنا أن رجلا ذبح على النصف، جاء بشاء أو بقرة وذبحها لسيدي فلان أو سيدي فلان كما يقولون، وذبح عندها شاء أو ذبح على النصب التي مثلا يتقربون بها إلى الله وما شابه، هذه الذبيحة تكون ميتة لأنها محرمة. لو حتى قال بسم الله وذبح، هذه الذبيحة ميتة الآن. كذلك لو أن هذه الذبيحة ذبحها رجل ليس بكتاب، لأن الله عز وجل قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وجمهور المفسرين على طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائح أهل الكتاب، نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فعند ذلك لو أن الكتاب ذبح وقال بسم الله أكلت هذه الذبيحة، لكن ذبح رجل مثلا وثني، رجل مشرك، رجل مثلا من الشيوعيين، رجل مثلا من الهندوس، رجل من أي ملة غير أهل الكتاب، فهذه الذبيحة تكون مع أنه ذابح بيده على رقبتها تكون ميتة. كذلك هناك خلاف فيما يذبحه المحرم، إذا كان محرما وصار صيدا ثم ذبحه فهناك خلاف قد ذكرناه قبل ذلك. لكن إذا كانت هذه الأشياء المانعة غير موجودة، فعند ذلك إذا ذبح المسلم أو ذبح الكتابي تكون هذه الذبيحة طاهرة يؤكل منها. كذلك بالنسبة للطهارة البئر المتنجسة، إذا كان في البئر نجاسة فإنها تنزح هذه النجاسة حتى يغلب الماء الطاهر على الماء النجس. هب أن هناك ميتة أو ميتات في هذه البئر، فأخذ ننزح سواء بننزح النجاسات أو بننزح المياه التي كانت فيها طعم أو رائحة النجاسة، ثم خرجت مياه أخرى فغلبت على المياه النجسة الموجودة القليلة، فكان الغالب عليها أن الماء صار طاهرا. وهناك خلاف مرجع إلى مرد أول كتاب المياه، وأن البعض قال ننظر إلى القلتين وإلى عدم القلتين، ولكن هذه المسألة ذكرناها قبل ذلك، ولكن تنزح حتى لا يبقى لأثر النجاسة في أثر، ويغلب عليها في ذلك أن الماء يكون في ذلك طاهر. كذلك بالنسبة للأشياء الثقيلة، فمذهب شيخ الإسلام في الأشياء الثقيلة أنها تطهر بالمسح، يعني المرآة، يعني السكين، يعني السيف، يعني هذه الأشياء. فالذبيحة إذا ذبحت وكان على السكين دماء، فإذا مسحها بقماش أو بشيء تسمى الأشياء الثقيلة أو مرآة عليها نجاسة فمسحها، هذا المسح الذي يمسح به المرآة أو السكين هذا المسح إنما يطهرها، واختيار الشيخ الإسلام هو الرايح بذلك بالنسبة للأشياء الثقيلة. لكن الشافعية يقولون لا، لابد من غسله، يبقى السكين لازم تتغسل بالماء كغسل الثياب. لماذا قالوا في الأشياء الثقيلة أنها ليس لها مسام؟ لكن الملابس دي بتشرب النجاسة فتحتاج المياه أن تدخل إلى داخلها حتى تطرد النجاسة من داخلها. أما السكين ما بتشربش النجاسة، لا تمتص النجاسة، فالنجاسة على الظاهر فقط كالسكين كالمرآة كالسيف. فلو أزال هذه الطبقة بقماش أو بأي شيء أو برمل أو بأي شيء عند ذلك تكون طاهرة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. كذلك قال، وهذا عند الحنفية، أن النار من الأشياء مطهرة لبعض الأشياء النجسة، وهي داخلة أيضا في بالاستحالة أن النار تغير النجاسة حتى تتحول من شيء إلى شيء آخر. كذلك من الأشياء المطهرة الخمر إذا صارت خلا، وكان ذكرنا الخمر في باب طويل، وأن الخمر على مذهب الجمهور أنها نجسة، ولكن إذا تحولت بنفسها تكون طاهرة على مذهب كل أهل العلم بل فيها إجماع. قال في ذلك سحنون من المالكية، فقال سحنون أنها لا تطهر لو تغيرت بنفسها، لكن إجماع على طهارتها، ولكن الخلاف بين الحنابلة والشافعية في نقلها من الظل إلى الشمس أو كشف الغطاء ووضع الغطاء أو وضع فيها بعض الأشياء التي تغيرها، وعند ذلك في خلاف في هذه المسألة، لكن لو تخلت نفسها تكون أيضا طاهرة في ذلك. كذلك لو أنه حيوان مات وفي داخله شيء طاهر، مثاله ماتت دجاجة وفي داخلها بيضة، هذه البيضة التي في داخل الدجاجة البعض قال بنجاستها والبعض قال بطهارتها، والصحيح أنها لو كانت لها قشرة متصلبة فإن هذه البيضة تكون طاهرة، أنها حميت بهذا الجسم الصلب الذي يحمي البيضة وهي قشرة متصلبة، فيكون الآن تكون إلى البيضة طاهرة. وأما إذا كانت هذه البيضة مائعة عند ذلك تكون نجسة أيضا في ذلك. هناك خلافات في بعض الكتب، تذكر مثلا في فأرة المسك من الغزال، إذا مات الغزال وأخذنا فأرة المسك، كذلك بما يسمى بالأنفحة التي تخرج أيضا من بعض الحيوانات الميتة، هل هي نجسة أم طاهرة؟ لأن الصحابة لما دخلوا إلى بلاد فارس أكلوا من جبن المجوس، وهذا الجبن كان يأخذون الأنفحة من ذبائح المجوس، وذبائح المجوس ميتة كما ذكرت الآن لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولكن هم لما ذبحوا ذبائحهم حكموها حكم الميتة، فعند ذلك أخذوا الأنفحة وفعلوا بها الجبن. عند ذلك لما أكل الصحابة هذا اختيار بعض العلم أن هذه تدل على أن الأنفحة تكون طاهرة، فاستثنوها لذلك الأثر أو لهذه الأثار الواردة في ذلك. هذا بعض المسائل التي ذكرت في كيفية إزالة النجاسة. ولو رجعنا إلى المسائل الأخرى التي ذكرت قبل ذلك، الطفل إلى زبالة فنصلا دعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم، كذلك المزي في ثوب الإنسان، قال سلام قس كفا من ماء فانضح عليه أو فانضح على ثوبك صلى الله عليه وسلم، كذلك المزي إذا أصاب ذكر الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فقال في الثياب انضح وقال في الذكر اغسل، فهناك فرق بين هذا وذلك، فينتبه لكل مسألة أنه يتعلم كيف يزيل النجاسة في ذلك. لو أن الإنسان عجز عن إزالة النجاسة، وهذه مسألة متقدمة، عجز عن إزالة النجاسة ثم بعد ذلك حضرت الصلاة، فكثير من الناس يظن أن هذه النجاسة تمنعه عن الصلاة، كان يكون مريض وأن في ثيابه بعض النجاسات، أو بسبب مثلا أنه يعني لم يغير ملابسه وأن عليها بعض الدماء من عمليات جراحية وما شابه ذلك. الأصل أن يزيل النجاسة من بدنه لما عجز، لأنه لا يستطيع تغيير الملابس، أو لا يوجد من يغير له الملابس، أو أنه في حالة لا يستطيع الآن، أو عاجز عن ذلك، فإن الإنسان يصلي مع وجود هذه النجاسة. وأنا ذكرتها الآن لأن الكثير قد يظن أنه إذا كان في هذه الحالة لا يجوز له، لا، النجاسة إذا وصلت إلى هذه الحالة وعجز الإنسان عن إزالتها تترك الآن ويصلي الإنسان، لأن المستحاضات كنا يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن بنات جحش، وكانت المرأة يعني في أثناء استحاضتها يخرج منها الدماء بل يوضع تحتها القسط في الصلاة ويتصلي، ومع ذلك تصلي مع ما أصابها من كثرة الدماء. كذلك الصحابة لما كانوا يقاتلون ويجاهدون وكانت الدماء تخرج منهم، فالحديث رواه البخاري معلقا عن الحسن، قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، فالدماء تنزف ومع ذلك يصلون. فينتبه المصلي أو المريض أنه لو كان في حالة معذور فيها صلى مع وجود هذه الأشياء على بدنه. وبعض الإنسان قد يظن هناك أشياء من النجاسات ليست من النجاسات، مثاله أن الإنسان لو عرق كثير وصلت للملابس رائحة كده جدا فيظن أنها نجسة، ليست بنجسة، العرق ليس بنجس، ولكن ربما يغير أحد الإنسان، نعم،
ربما الإنسان يعني يكون له راحة بسبب شيء آخر، يتعاطى أدوية فتخرج راحة معينة لأثناء العرق، ليس هذا من النجاسات. لكن ما الخلاف في ما يخرج من الدمامل ويخرج مثلا من تسمى بالمدة وهذه الأشياء، فيها خلاف بين أهل العلم. وكان الإمام أحمد قال المدة أسهل عندي من الدم، المدة أسهل عندي من الدم، لكن مع ذلك هناك خلاف في هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان. كذلك البلغم الذي يخرج الإنسان ليس بنجس، لكنه يتقزز منه الإنسان، لكن هذا البلغم ليس بنجس. كذلك ما يسيل من فم الإنسان هو نائم، فالإمام النووي فرق بأن يكون هذا الخارج من اللهوات أو من المعدة. وقال الإمام النووي أنه سأل الأطباء في زمنه فقال أنه من اللهوات وليس من المعدة، والصح أنه من اللهوات. فعند ذلك ما يسيل من فم الإنسان على الوسادة التي ينام عليها هذا السائل ليس بنجس، حتى لو كان قد ترك أثر أصفر أو ما شبه ذلك، لكن هو طاهر في ذلك. وأما إزالته من باب الاستقصار فقط في ذلك. كذلك ما يسيل من فم البعير، فالبعير إذا حمل حملا ثقيلا يخرج من فمه أيضا بعض الأشياء، هذا الذي يسيل من فم البعير أيضا يكون طاهرا. كذلك ما يسيل من فم البقر والجاموس وما شبه ذلك، هذه الأشياء تزيل من فم البهائم طاهرة، لأنها طاهرة، بل أن رأسها يكون طاهر، فمن باب أولى أن تكون هذه الأشياء جميعا طاهرة. هذا بالنسبة لكيفية إزالة النجاسات. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والشكر لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، والشكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ذكر الامام النووي في المجموع مسائل خاصه بتطهير النجاسات. قال الامام النووي في هذه المسائل: العين النجسه كالميته والروس وغيرها لا يطهر بالغسل، بل اذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسه. هناك فرق بين نجاسة لها جرم ونجاسة ليس لها جرم. الميتة لها جرم، يعني كهذا الجهاز مثلا، لو قلنا ده جرم يعني جسم أمسكه له مرئي، هذه الميتة لما ماتت صار هذا الجسم نجس، فلو أن لازم إنسان غسله وطهره ووضع عليه المياه وفعل به الأفعيل أيضا نجس لا يطهر أبدا. كمثال مثلا الروسة لا تطهر أبدا، هذه الأشياء النجسة لا تطهر أبدا إلا إذا استحالت كما ذكرنا بأن تكون قد خلقت مثلا في ذلك، لكن هذه الأشياء لا تطهر. أما إذا كانت هذه النجاسة مائعة، كان يكون مثلا دم أو بول أو ما شابه ذلك، فهذه النجاسة وقعت في المياه، فلما وقعت في المياه كان لها سراية. سراية يعني لما تنزل في الماء تختلط بالماء فتكون شيء واحد، فلما وقع الدم مثلا وسقط في المياه مثلا على سبيل المثال، لا تجد الدم منفصل أو في جزء والمياه في جزء، الكل يختلط ببعض. لكن لو تجمد الدم وصار في جزء، هذا الدم المتغلط كما ذكرنا فيما لها جرم. وأما هذه المسألة التي ذكرناها الآن في أنه له سراية، فإن عند ذلك يكاثر هذا الشيء بالماء حتى يطهر بذلك. فهذا الفرق بين هذا النوع وهذا النوع، فينبه الإمام النووي على ذلك أن النجاسة لا تطهر، كما قال شيخ ابن عثيمين أن لو مات مثلا كلب وجاء إنسان وغسله مئات المرات لا يطهر بذلك، لا يطهر. لكن الثوب لو أنه عليه نجاسة، أصل الثوب طاهر، فلو غسلناه حتى ذهب عين النجاسة يطهر بذلك. فهناك فرق بين هذا وذاك. واقترب العلماء مثال ذلك كالدود المتولد من النجاسات والدود المتولد من الطهرات. قالوا الدود المتولد من النجاسات لا يطهر، لأن جسمه متولد من النجاسات ونبت على النجاسات ومتغذى على النجاسات، فهذا خلاف غير المتولد من الطهرات. وضربنا مثال بصراصير الحش أو دود وصراصير الحش، والدود الذي يخرج في الطعام هذا متولد من الطهرات وهذا متولد من النجاسات، فهذا الدود المتولد من النجاسات لا يطهر، ولو كان سأطهره بطريقة معينة فهو لا يطهر بذلك. فعند ذلك هذه النجاسة لا تطهر مهما فعل فيها الإنسان، إذا كان لها جرم لابد أن تزال وتلقى، وعند ذلك ننظر إلى الأثار الموجودة في هذا المكان حتى نزلها بأي طريقة أخرى. قال حتى تزول عين النجاسة. وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسات بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر، قال أصحابنا ولا طريق إلى طهارة هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ورمى، فلو ألقي عليها ترابا طاهرا أو طينها صحت الصلاة عليها. يعني لو وقعت النجاسة على الشيء وعزل هذا الشيء يبقى الأثر الموجود على الأرض، هذه الأرض الموجودة عليها الأثر لو طينها وضع عليها طينا أو أنه وضع عليها ترابا عند ذلك قال تصح الصلاة عليها. وذكرت فتوى قبل ذلك للجنة الدائمة أن الإنسان لو صلى على سطح وتجري من تحت هذا السطح ومن تحت هذه الأرض مثلا مياه صرف أو ما شابه ذلك تصح الصلاة عليها، لكن هذه النجاسات لابد أن تكون قد أزيلت عينها تماما، لو بقي لها أثر فلا، لو وضع التراب صح أن يضع عليها التراب. المسألة الثانية إذا كانت النجاسة زائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها استحب غسلها 3 مرات والواجب مرة واحدة. وعن أحمد بن حنبل وأنه يغسل أنه يجب غسل النجاسة كلها 7 مرات، وتقدم الكلام في هذه المسألة في المحاضرة الماضية. 7 مرات كالكلب دليلنا حديث ابن عمرو وهو صريح في أن المرأة وإطلاق الأحاديث في المرة وأن إطلاق الأحاديث المشهورة يدل على ذلك، وقول النبي أريق على بوله سجدا من ماء ولم يقل 7 مرات صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نقول لو أن النجاسة كانت لها سراية فإنها تغسل حتى يزول عين النجاسة، كان تكون مثلا بول أو خمر أو دم أو ما شبه ذلك. وكما ذكرنا المسألة قبل ذلك بتفصيل أنه لا يشرط فيها 7 مرات، ومذهب الجمهور أنه يكفي أن تغسل حتى تزول عين النجاسة. قال وسائل النجاسات لا يكفي فيها إلا غسلة واحدة، وده أحاديث وأدلة كثيرة تدل على ذلك، وهذا هو الراجح في ذلك، شرط أن تزول عين النجاسة. الثالثة قال الواجب في زيت النجاسة الزائبة من الأرض المكسرة بالماء بحيث يستهلك فيها فيه وتطهر الأرض مجرد ذلك، وإن لم ينصب بالماء سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. يعني أنا لو أن إنسان بال على أرض سواء كبير أو صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعرابي أريق على بولي سجنا من ماء، حيث ثابت في الصحيحين. فالشرط المكاثرة بحيث الماء الذي تكاثر في المكان لو نظرت إلى أي جزء من أجزاء المياه لا أجد للنجاسة أثر ولا لون ولا رائحة، لكن لو أن النجاسة كانت في بقعة كهذه البقعة فكاثرناها إلى هذه الدرجة فكانت المياه التي كثرت ما زال فيها الأثر، نقول النجاسة زادت. طيب زود شوية زادت وما زال لها أثر زادت إلى أن تصل إلى فترة أو إلى مكان إلى حيز لا يبقى أثر. طالما أن المياه ما زال لها أثر نقول أنه زاد في النجاسة حتى يصل إلى مرحلة أنه في هذه المرحلة لا يبقى للنجاسة في ذلك أي أثر، تكون بذلك قد طهرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سجلا من ماء. قال ولا شرط أن يصب، لا شرط أن يعني يفرط المياه وتنصب من المكان، الانصباب قد يكون في الثياب، أما بالنسبة للأرض فقد يصعب ذلك ولا يشترط هذا كما ذكر الإمام النووي في ذلك. طهارة الشارع إذا وقعت فيها نجاسات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما طين الشوارع فمبني على أصل وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، أحدهما أنها تطهر هو مذهب أبي حنيفة، ولكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها، يعني هذه الأرض يتيمم بها عند أبي حنيفة لكن يجوز أن يصلي عليها بعدما يبس، والصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم بها كلام شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح لابن عمر كان الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكون رشونا شيئا من ذلك. ومن العموم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول العربي الذي بنى في المسجد ذنوبا من ماء، قال فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. إذا الطين موجود في الشوارع، يوجد مسألة الطين الموجود في الشوارع إذا وجد ونزل عليه المياه، لو كان المياه نازلة من السماء مياه مطر طاهر وأنزلنا من السماء ماء طهور ونزل على الأرض، فعند ذلك الأرض إذا وجد في الأرض أساسا نجاسات فننظر إلى أن هذا الماء الذي نزل على الأرض وهذه المياه التي نزلت في صلب الأرض وفي باطن الأرض فأصبح الماء يخرج من الأرض هل له رائحة نجسة؟ هل له لون نجس؟ هل تنجس بذلك؟ لو تنجس يبقى، لأنه في بعض الأماكن أحيانا توجد مياه الصرف الصحي في الشوارع ثم تنزل مياه المطر فيختلط هذا بذلك، نقول ما هو الغالب؟ إذا كان الغالب على هذه المياه الموجودة في الشوارع أنها نجسة كما ذكرت الآن لو أن النجاسة قليلة فوضعنا ماء قليل فالنجاسة زالت، فنزل ماء المطر ومياه الشوارع ممتلئة بمياه الصرف الصحي. هذه المياه الموجودة في الشارع مياه الصرف الصحي ممتلئة في كل مكان على فرض المثل. فعند ذلك مياه المطر لو وصل إلى حد كثير كاثر المياه وغلب عليها فلم يبق لمياه الصرف النجس أثر، كان الماء الجميع طاهر. لو كانت المياه قليلة في ذلك فتكون المياه الصرف هي المؤثرة وهي مياه النجسة، فيكون المياه الموجود في الشارع كله الآن نجس، كما لو رجعنا إلى أن هناك مياه نجسة وقع عليها بعض الماء الطاهر ولكن ما زال الماء النجس له طعم ولون ورائحة. فكل الماء لو كان إناء نصفه نجس وكثرنا إلى أن وصل إلى النهاية ما زال طعم النجاسة موجود واللون موجود كله صار نجسا الآن. نفس المسألة في طين أو في المياه الموجودة في الشوارع، فيراعى ذلك في بعض البلدان التي يعني أحيانا يوجد فيها مياه نجسة وتنزل مياه المطر أو يعني يخرج مياه المطر فيبتل بالأرض ويخرج من الأرض أشياء نجسة، فننظر إلى تغيير الماء ورائحة الماء حتى نستطيع أن نحكم على الطين هذا نجس أم لا، لأن هذا الطين لو تغير بماء النجس بمعنى انه يعني صار فيه لزوجة وهذه اللزوجة بماء النجس كان نجسا، كما ضرب اهل العلم مثالا لو ان هناك عجين عجن بماء النجس قالوا هذا العجين لا يطهر لانه عجن بماء النجس، فصار في العجين بكل ما فيه انه صار نجسا الان. كذلك قالوا السمسم اذا نقع في زيت النجس فان هذا السمسم قالوا لا يطهر بذلك لانه نقع في زيت النجس. فلو رجعنا إلى الطين وأن هذا الطين يعني نزل فيه مياه وفي أصله نجاسة وتحته نجاسة فإنه لو صار نجسا في ذلك فالجميع يكون نجسا، فينظر إلى التغير وعدم التغير، وهذا هو الراجح النظر والفصل في كل مسألة. هل يتيمم للنجاسة الموجودة على البدن؟ رجل على بدنه نجاسة هل يتيمم لها؟ أم لا يتيمم لها؟ الجمهور على أنه لا يتيمم على النجاسة الموجودة على البدن، يعني لو رجل يريد أن يتيمم وعلى بدنه نجاسة ولا يوجد ماء، هل يتيمم تيمم واحد لرفع الحدث أم يتيمم تيمم لإزالة النجاسة ثم تيمم لرفع الحدث؟ الذي قال بتيممين هو الإمام أحمد، هو الإمام أحمد قال يتيمم لإزالة النجاسة ويتيمم لرفع الحدث، والجمهور على أنه لا يتيمم لإزالة النجاسة وأن النجاسة لا يتيمم لها، هو الصحيح في ذلك. ولو قلنا في مسألة أخرى وهي مسألة فيها خلاف، لو أن الإنسان كان يعني مصاب فيه جرح أو ما شابه ذلك وأحب أن يتوضأ، فمن العلماء من قالوا يغسل العضو ويتيمم للجزء الذي يعني لا يستطيع أن يغسله، وهذا مذهب أيضا الحنابلة في أن يجمع بين التيمم وبين الوضوء، فقالوا يتيمم للجزء الذي لا يصل إليه الماء ويغسل الباقي سواء في الطهارة الكبرى والصغرى، وسيأتي هذا إن شاء الله. لكن من العلماء من قالوا لا يجمع بين البدل والمبدل، كذلك في هذه المسألة أنه لا يجمع بين التيمم لأن الأصل في النجاسة أن تزول والتيمم لا يرفعها، فعند ذلك الصحيح في ذلك أنه لا يتيمم لإزالة النجاسة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة في ذلك وهذا هو الراجح لا يتيمم لإزالة النجاسة. هل يشترط النية لإزالة النجاسة؟ قال النووي رحمه الله لا يشترط في غسل النجاسة فعل مكلف ولا غيره، بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين سواء حصل ذلك بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو لقاء الريح أو نحو ذلك، يعني حتى لو أن مجنون أوقع الماء على الثياب النجسة فطهر أو الريح أتى بالمياه أو ماء المطر وقع أو صبي أوقع المياه أو وقع بدون قصد مياه ملأت مكان فوصلت إلى أماكن النجسة فطهرتها، فعند ذلك تطهر النجاسات بلا نية في ذلك. وهذه المسألة التي بنى عليها العلماء حكم الماء المغصوب، لو نذكر هذا في أول كتاب المياه حكم الماء المغصوب، فمن قال أن الماء المغصوب هو الحنابلة قالوا الماء المغصوب لا يرفع حدث ويزيل الخبث. لماذا؟ قالوا لا يرفع الحدث لأن الحدث يحتاج إلى نية فلا يصح الوضوء بلا نية، ويزيل الخبث لأن الخبث لا يحتاج إلى نية، فقالوا لأن الخبث لا يحتاج إلى نية، فلو أخذ المياه وغسل الثوب طهر الثوب، أما لو أخذه ليتوضأ فيحتاج إلى نية، فيبعد أن تتوب للنية مع ماء المغصوب المسلوق. وإن كان مذهب الثاني كمذهب الجمهور أنه يرفع الحدث مع اسم الغاصب في ذلك، لكن لا يحتاج إلى النية في ذلك. بمعنى نحتاج هذا في رجل وضع الثياب وهو يضعه في مكان نزل عليه ماء المغصوب فوجده طهر، خلاص الثوب طهر، وضع ثياب فلا يحتاج أنه يعني ينوي عند بداية غسله أنوي الآن لزالة النجاسة، بخلاف الوضوء لو أنه غسل أعضاء الوضوء تامة ثم نسي النية فلا يصح وضوء على مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة في هذه المسألة الذي قال الوضوء يصح بلا نية والجمهور خالفه في ذلك، لكن الصحيح أنه لا بد أن ينوي عند الوضوء، فلو توضأ بلا نية فلا وضوء له، أما لو غسل الثياب وطهر أي شيء بلا نية حتى كما ذكرنا أنه حدث بلا قصد تماما ترفع النجاسة بذلك ولا تحتاج إلى نية، وهذا هو الصحيح. قال النووي في الشرح أيضا أما حكم الحكم الذي ذكره هو أن إزالة النجاسة شرح الكلام على الشيرازي يعني لا تفتقر إلى نية، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه، وحكى الخرسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى نية كمذهب إمام أحمد في ذلك، والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية. نقل صاحب الشامل ووجه أنه يفتقر إلى نية، هذه مسألة نية لإزالة النجاسة، لا 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 ليس هذا هو مذهب أحمد، لا مذهب فقط صاحب الشامل أنه يحتاج إلى نية، والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية في إزالة النجاسة في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين عن طهارة النجاسة أنها لا يشترط لها النية، قال طهارة الأنجاس كلام الشيخ ابن عثيمين فلا يشترط لها نية، فلو علق إنسان ثوبه في السطح وجاء المطر حتى غسله وزالت النجاسة طهر، مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته، وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء المطر فتطهر بذلك. هل يجوز إحراق النجاسة واستعمالها في الوقود؟ يعني هيستخدم النجاسة كوقود، يأتي بالغوص النجس ويستخدمه مثلا في فرن في شعال نيران يستخدمه في شيء، هذا السؤال سؤال عن الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة، الفخار يشوى بالنجاسة، قال فما حكمه؟ والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمه؟ لو قلنا الزبل النجس في ذلك، قال فأجاب شيخ الإسلام قال الحمد لله، هذه المسألة مبنية على أصلين، أحدها السرقين النجس، السرقين يقال بالقاف وبالجيم، نقول السرقين والسرجين النجس وهو الزبل النجس. قال في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك، فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد أن ذلك لا يجوز لأنه تضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها، وقال بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم لأنه إتلاف النجاسة لا يحرم، وإنما ذلك مظنة التلوث بها، ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس، يعني يكون كمصباح ولكن المصباح يحتاج إلى زيت والزيت يكون نجس، هل يجوز الاستصباح بالزيت النجس؟ نعم يجوز، فإنه يستعمل فإن استعمال له بإتلاف، والمشهور عن أحمد وغيره فإنه استعمال له بإتلاف، ولكن هذا الإتلاف يعني يصح لأنه إتلاف لشيء نجس ولكن يستخدمه الإنسان في ذلك. قال عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوز، وهو المأثور عن الصحابة، والقول الآخر عنه وعن غيره المنع لأنه مظنة التلوث به ولكراهة دخان النجاسة، والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك. إذن الصحيح لو أن الآن نحتاج إلى إشعال فرن إشعال أي شيء وقالوا هذه النجاسات يعني ربما أرخص لأنها أصلا لا تباع وأن شيء نجس يحرم بيعها كما سيأتي بعد ذلك، فقلنا هذه النجاسات موجودة ويستخدمها الإنسان فلا يتكلف أو لها فائدة في ذلك، فهي استخدمها في إشعال النار أو استخدام كهذه الاستخدامات صح في ذلك، ولكن من هي عنه بيع النجاسات كما في حديث جابر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة نادى أن الله عز وجل حرم ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، والضمير يعود كما قال الجمهور عن البيع إلى على الاستعمال، فلا استعمل المسلم الأشياء النجسة من شحم الميتة فأخذها فاستخدمها جاز، ولو استخدم الخمر النجسة في شيء معين كإطفاء حريق وما شابه ذلك جاز، أما البيع فهو المحرم المنهي عنه، فكذلك في هذه المسألة نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.